بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة، ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه حلاوة للإيمان يجدها من وجدت في قلبه هذه الثلاثة، وهذا طعم للإيمان يذوقه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طعم وتلك حلاوة تذاق ولا توصف، يشعر بها ولا يعبر عنها، يدركها الجنان ولا يبين عنها اللسان. هذه الحلاوة هي التي حملت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدوها على أن جادوا بالمال والنفس وكل نفيس وغال في سبيل نصرة هذا الدين. ولذلك يقول الشيخ هنا: وهذا مما يبين من الكلام على المحبة. فنقول: فصل. محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله، بل كل الأعمال كما سيبين الشيخ رحمه الله مدارها على المحبة. أصل الأصول هو محبة الله عز وجل. إذا استقرت محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب عبد، انبعث طائعا لله عز وجل بجميع جوارحه، وصرف جميع أوقاته في مرضاته تبارك وتعالى. يقول: من أعظم واجبات الإيمان محبة الله وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. الأقوال كلها أصلها التصديق، والأعمال كلها أصلها المحبة. يبين كيف أن المحبة هي أصل الأعمال. إزاي؟ لا نكون مبالغين حين نقول إن محبة الله هي أصل كل عمل، لأن كل حركة في الكون ناشئة ومنبعثة ومتولدة من المحبة. ولذلك يقول: فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة. اللي بيسرق ويزني ويفجر ويشرب الخمر، فعله هذا صادر عن محبة تلك الشهوات. الذي يطيع الله يسجد ويصلي ويصوم ويتصدق، فعله صادر عن محبة الله عز وجل. فكل فعل تفعله لا بد أن الدافع إليه هو المحبة، إما محبة شهوانية مذمومة أو محبة رحمانية محمودة. بيقول: وقد بسطنا الكلام على ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار، فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. وأصول المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى. المحبة المحمودة أصلها هو محبة الله، وكل محبة محمودة فهي تابعة لمحبة الله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة لذاته، ولكن لأن الله اصطفاه واختاره وميزه بما ميزه به. محبة المؤمنين لأن الله أكرمهم بالإيمان وأمرنا بأن نحبهم فيه. إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. العمل لكي يكون صالحا لا بد أن يجتمع فيه شرطان: أولهما الإخلاص لله، وهذا الذي لا يوجد إلا مع محبة الله عز وجل. ثانيهما متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ ثم يبين دلائل اشتراط الإخلاص في الأعمال، وأنه أصل وشرط قبول الأعمال أن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، حديث في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار القارئ، يقول له الله: قرأت القرآن؟ علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ يقول: قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. يقول له: كذبت، قرأت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. هذا القارئ، والقارئ المرائي، والثاني المجاهد المرائي، يعرفه نعمته فيعرفها فيقول: فماذا عملت فيها؟ يقول له: قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول له: كذبت، قاتلت ليقال وقد قيل، فليس لك عندي شيء. والمتصدق المرائي يعرفه نعمته فيعرفها فيقول: فماذا عملت فيها؟ يقول: أنفقت في سبيلك المال. يقول له: كذبت، أنفقت ليقال، عشان يقول كريم جواد وقد قيل، فليس لك عندي شيء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. يقول الشيخ: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، فهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول السورة كلها وعامتها في هذا المعنى، من قوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إلى قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالسورة كلها، سورة الزمر، تدور حول هذا المعنى، وهو إخلاص الدين لله وصرف جميع العبادات له وحده، وهو الدين الذي أرسل الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، ولا يقبل من العباد عملا بدونه. ولذلك المسلم يحرص كل الحرص على أن ينقي أعماله ويصفيها من شوائب الرياء، لأن العمل إذا خالطه رياء كان مردودا على صاحبه مضروبا به وجهه. فيعرف غوائل الشيطان وطرقه في إغواء بني آدم وجعلهم يصرفون الأعمال لغير الله عز وجل. قال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين منهم الغاوين. ها؟ إبليس قال له: إلا عبادك منهم المخلصين، وربنا قال له: إلا من اتبعك من الغاوين. ففهمنا أن الغاوين هم غير المخلصين، في قراءة المخلصين وقراءة تانية المخلصين، هم غير المخلصين. ولهذا قال في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين،
المخلصين قراءتين وهما متلازمتان، لأن من أخلص لله فقد أخلصه الله، ومن أخلصه الله أخلص الدين لله. فالإخلاص هو أصل الدين الذي بعث به جميع الرسل. يبقى أي عبادة يشرك فيها مع الله غيره تصرف لغيره سبحانه، فهي حابطة باطلة وليست من الدين المأمور به. وأتباع الشيطان هم أصحاب النار، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال، وهذه الآية اللي هي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك وعلق ما سواه بالمشيئة، فإنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين، ولذلك عمم وأطلق. وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها. عمم وأطلق، عمم إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم العباد وأطلق التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا، كل العباد مدعوون إلى التوبة، وأطلق يغفر الذنوب جميعا، لم يقيدها بذنب دون ذنب. وفي الأخرى قيد وخصص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فآية لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك في مين؟ في غير التائبين، في غير التائبين. ولذلك كانت من أقوى الحجج على المعتزلة والخوارج، إذ ما دون الشرك جعله الله تحت المشيئة، يمكن أن يغفره الله، فليس صاحبه مخلدا في النار. وأما آية الزمر ففيها التعميم والإطلاق، ولذلك فهي في من؟ في التائبين. كل التائب يغفر له ذنبه قطعا، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن من تاب توبة نصوحة نصوحا مستجمعة لشروطها فإن ذنبه يغفر قطعا. قال: وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع، كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه، قرأها على أبي لما أمره الله أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه، وهي البينة، فقال فيها: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا كل البشر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله، وبذلك بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، كما قال نوح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب، كلهم بيقولوا الأقوام هم أول ما يبتدئون يقولوا لهم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن إفراد الله بالعباد وتخصيصه بها هو أصل أصول دعوة الرسل عليهم السلام، ألا يشرك بالله غيره في جميع أنواع العبادات، ألا يصرف شيء من العبادات لغيره تبارك وتعالى. هذا أصل دعوة الرسل عليهم السلام. كل الرسل يبعثون إلى قومهم فيقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا سيما أفضل الرسل الذين أفضل الرسل اللذين اتخذ الله كليهما خليلا، إبراهيم ومحمدا عليهما السلام. فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما. فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه: إني جاعلك للناس إماما. قال: وفي ذريته كذلك جعل النبوة والكتاب. فالرسل من بعد إبراهيم كلهم في ذريته، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم، كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هي إيه الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه؟ كلمة التوحيد. فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود إلا الله الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إلا الذي فطرني، كما أنه فطر فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، استدلال بربوبيته على إيه؟ على إلهيته، كما أنه هو الذي خلق، كما أنه لم يخلق سواه، كما أنه لم يشركه غيره في الخلق، فكذلك لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره. وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا، قال في قصة إبراهيم بعد أن بين ضلال بعض البعض من اتخذ الكواكب ربا يعبده من دون الله، قال: فلما أفلت، يعني الشمس، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى قوله: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وإبراهيم في هذه القصة كان ناظرا أم مناظرا؟ كان مناظرا، كان مناظرا، يعني لم يكن يتأمل في الكواكب كما ذكره بعض المفسرين ليتعرف على حقيقة الرب، حاشا وكلا، بل قد أوتي رشده من قبل عليه السلام، وكان موحدا من يوم ولد، ولكنه كان يناظر قومه ليثبت لهم بطلان إلهية هذه الآلهة التي يعبدونها. وقال إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم استدل على عدم البراءة منه والبراءة من غيره بأفعاله سبحانه وما من به عليه وبصفات ربوبيته العظيمة، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دين التوحيد، وقمع به المشركين، من كان مشركا من الأصل عباد الأوثان، ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تقدم بعض ما أنزله الله من الآيات المتضمنة للتوحيد، فقال تعالى: والصافات صفا، إلى قوله: إن إلهكم لواحد، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد في سورة الصفات وإخلاص الدين لله، إلى قوله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله في آخر السورة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا مين؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. كل ده أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة وأخبار الأنبياء السابقين. الشيخ عايز يبين بها إيه؟ أن الإخلاص هو الذي لا يقبل الله عملا بدونه، وأن إخلاص الدين لله هو الذي بعثت به جميع الرسل ونزلت به جميع الكتب. وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وطاسيم ميم وحاميم وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص، سورة الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورة قل يا أيها الكافرون التي أخلصت للتوحيد العملي للبراءة من المشركين، وسورة قل هو الله أحد التي أخلصت للتوحيد العلمي لتنزيه الله عز وجل عن الشريك والمثيل. ولذلك هاتان السورتان سورة الإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهما بالقراءة في مواضع كثيرة بخصوصهما. وقال وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر وسنة المغرب كذلك، وهما متضمنتان للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي، للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله يعني والبراءة من المشركين. والقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، فقال أخبروه أن الله يحبه. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الصفات، كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته في تفسير الأحد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل. لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي مش التوحيد العلمي. وطبعا الشيخ له مجلد كامل في تفسير سورة الإخلاص، وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، يعني التوحيد العلمي مرتبط بالتوحيد العملي. لماذا؟ لأن السلوك مرآة التصور، فكلما كمل توحيدك العلمي كمل توحيدك العملي، وكان سيرك إلى الله عز وجل أسد. وإن كان كلا النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي، لأنه لما زاغ في الأصل العلمي في التوحيد العلمي استلزم ذلك زيغا في التوحيد العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات. الممثلة يسوون بينه وبين خلقه، اللي بيشبهوه بخلقه يقولوا زي كذا، فهؤلاء يسوونه بالمخلوقات. والمعطلة اللي بينفون عنه صفاته يشبهونه بالمعدومات، بالأشياء المعدومة. ولذلك قيل الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وأما الموحد فإنه يعبد الله الواحد لا شريك له، كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبيات التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص. وكما إيش عندكم؟ يسوون إيه؟ وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به. اليهود أهل تمثيل، ولذلك وصفوا الله بالنقائص قبحهم الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله افتقر واحتاج إلينا لأن نقرضه، وسموا إسرائيل، يعني إيه إسرائيل عندهم؟ الذي صرع الرب، قالوا إن ربنا والعياذ بالله نزل من السماء فلقياه إسرائيل فصرع، فلم يتركه حتى يصعد إلى السماء حتى أنعم عليه بلقب إسرائيل، يعني الذي صرع الرب. والصواب في معناه أنه الذي صرع نفسه للرب، فهو بمعنى عبد الله في العربية. ويصفونه بالنقائص، يقولون إنه لما أهلك أهل الأرض بكى ورمد حتى عادته الملائكة من الرمد، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون. ولذلك يقول الشيخ: فهم يمثلونه حتى يصف الله بالعجز والفقر والبخل. قالوا خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في يوم السابع، فهم يشبهون الخالق بالمخلوق، كما أن النصارى غلوا فشبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخالق، وخلعوا على المسيح عيسى بن مريم صفات الإلهية. وأما المسلمون فجعلوا لله صفات الكمال وتوسطوا بين هؤلاء وأولئك. قال: حتى وصفوه بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها، وهي من صفات خلقه. والنصارى قبحهم الله يعدلون المخلوق بالخالق، حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما أهل الإسلام فوسط بين الملتين، بين اليهود والنصارى، والله سبحانه قد أمرنا أن نسأله الهداية بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لأن اليهود مغضوب عليهم لأن قوتهم العملية فسدت، فعرفوا الحق وجحدوه فاستحقوا الغضب وباءوا بغضب على غضب. والنصارى ضالون لأنهم طلبوا الحق فلم يدركوه فسدت قوتهم العلمية. قال: وفي هذه الأمة من هؤلاء وهؤلاء، يعني هذه الأمة من يكون فيه شبه باليهود ومن يكون فيه شبه بالنصارى، كما قال بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا نتبع سننا من كان قبلنا. يبقى هذا الغضب وذلك الضلال موجود في اليهود والنصارى صحيح، لكن من تأسى بهم وتشبه بهم فله نصيب من الغضب والضلال بحسب ما تأسى بهم فيه. واضح؟ ولذلك يقول الشيخ: وفي هذه الأمة من هؤلاء وهؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين. فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته. رجعنا تاني لتقرير المحبة بعدما استطرد هذا الاستطراد الطويل في بيان أن أصل أديان الرسل هو الإخلاص لله، رجع يبين حقيقة المحبة، وأن الذي يراد لذاته هو الله، المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم، أكثر ما جاء إيش؟ مسمى باسم العبادة، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذا المطلوب اللي هو التوجه إلى الله وقصده جاء في القرآن مسمى باسم العبادة، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال هذا. والعبادة، العبادة اللي احنا أمرنا بها، أصل أصولها وركن أركانها هو المحبة، لأن العبادة شقين، نصين: محبة ومذلة. إذا في ذل وما فيش حب ما تبقاش عبادة، يبقى ده مقهور ما بيحبش ربنا بس بيذل له فقط من غير ما يحبه، فهذه لا تكون عبادة. بيحب وما بيذلش فهذه ليست عبادة. العبادة لابد أن تتضمن الأصلين: الحب مع الإيه؟ مع الذل. قال: والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا. تلاقي مثلا لله المثل الأعلى، واحد بيحب واحدة، أي واحد بيحب أي إنسان يمكن يحبه حب شديد جدا، يحب أخوه في الله، يحب أبوه، يحب أمه، يحب غاية الحب، ممكن حب شديد، لكن ما فيش المذلة. ممكن واحد موظف يذل لرئيسه في العمل مثلا لكنه يكرهه، فهذه لا تكون محبة كاملة، ولا تكون العبادة لله إلا باجتماع الأمرين، الحب الكامل والذل التام. ولا يكون معبودا، يعني قال: فالذي يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين الذين يتخذون من دون الله عز وجل أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، يعني هم اتخذوا أصنام بيحبوهم زي ما بيحبوا ربنا عز وجل، لكن المؤمنين أشد حبا لله منهم. ليه؟ لأنهم أخلصوا المحبة لله. ولذلك يقول الشيخ: الذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلموا بالله، لأن المؤمنين أعلموا بالله، والحب يتبع العلم. ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لله وأشركوا بينهم وبين الأنداد في الحب. يبقى في سببين خلوا المؤمنين أشد حبا لله: أولهما أن المؤمنين أعلموا بالله، ثانيهما أن المؤمنين أخلصوا محبتهم لإيه؟ لله، في حين أن المشركين سووا بينه وبين الأنداد في الحب. ومعلوم أن ذلك الفصل، أن ذلك أفضل، يعني إخلاص المحبة لله أفضل من التسوية. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله. خد بالك، لما أنت تحب أخوك المسلم في الله، هذا مأمور به ولا ليس مأمورا به؟ ليس، هذا مأمور به، لكن هل محبتك له ذاتية؟ لا، ليست ذاتية، إنما تحبه لأن الله أمرك بذلك، فمحبتك لأخيك في الله تابعة لمحبة الله عز وجل، محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، لما اصطفاه الله به واختصه وأكرمه وشرفه، فمحبتك حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ولا يحب لذاته من كل وجه إلا الله عز وجل. هذا معنى دقيق جدا لا بد أن تفطن له. قال: وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك، فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها. أصل الدين هو المحبة، وكلما كملت المحبة كلما كمل الدين، وكلما نقصت المحبة كلما نقص الدين. الواحد لما يتأمل كده، ليه الصحابة رضي الله عنهم بذلوا في سبيل الله هذا البذل وضحوا هذه التضحية؟ ها؟ لأنهم أحبوا الله صدقا، لأن محبة الله استقرت في سويداء أفئدتهم وخالطت شغاف قلوبهم، سمعوا قول الله وقول رسوله فصدقوه، وخالط منهم اللحم والدم وجرى في العروق، فانبعثوا طائعين لله عز وجل لا يلوون على شيء. ولما نقصت محبتنا لله وضعفت كان حظنا من الدين بحسب ذلك. الزمخشري له كلام جميل في تفسير: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بيقول ما معناه؟ إن أنت وازن وقارن. يا ريتني كنت جبت كلام معايا، لأنه كلام جميل. أنت وازن وقارن محبتك لله، هل هي هذه الآية بيقول تنعي على كل مسلم حظه من الإيمان وتنادي على كل إنسان بشوف أنت وازن، هل حظك من محبة الله بحيث لو وزنت بالأموال والأولاد والإخوان والعشائر والتجارات والمساكن وزنتها ورجحت بها، ولا لو أنك يعني عارض أدنى شيء من حظوظك الدنيوية مرادا لله عز وجل لم تدري أي طرفيها أطول واختلط عليك الحابل بالنابل وآثرت مراد نفسك وشهواتك على مراد الله عز وجل. ارجعوا الكلام في الكشاف، كلام جميل. فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هيبين لنا الشيخ ليه الجهاد كان ذروة سنام الإسلام، لأنه يستلزم الخروج عن النفس والمال، اللي هي المال اللي سموه شقيق الروح، والنفس اللي هي أحب محبوب إلى الإنسان، أحب محبوب إليك بلا شك، نفسك التي بين جنبيك إلا من كمل إيمانه فأحب الله ورسوله أكثر من حبه لنفسه. فالمجاهد يدلل بجهاده على أن الله ورسوله أحب إليه من إيه؟ من نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هو رضي بالبيعة دي، باع عقد مع الله عز وجل كما يقول ابن القيم: بيعة الرضوان والتراضي لا يقيل ولا يستقيل. تالله ما رخصت سلعة الله حتى يستامها المفلسون، ولا هزلت حتى يبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت في السوق لمن يزيد فلم يرض لها بثمل دون بذل النفوس. تأخر البطالون وتقدم المحبون ينظرون أيهم يصلح ثمنا لهذه السلعة، فدارت السلعة ودارت حتى استقرت بين أيدي أقوام يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمجاهد بجهاده، ولذلك وقي فتنة القبر. لماذا؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل، أعلى شيء فيه. ليه؟ وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. هذه أعمال شريفة، بيقول لهم بس انتوا هتخلوا دي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، إلى قوله الأجر عظيم. قال: والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد. والجهاد ليه بقى؟ الشيخ هيبين لنا المعنى، ليه الجهاد كان كده؟ ليه الجهاد كان أفضل ما تطوع به العبد؟ يقول: والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين، دول مش بس بيحبوا ربنا، ده كمان إيه؟ طلعوا درجة كمان، ربنا كمان بإيه؟ بيحبهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، مش هتقف عليه، الدين مش هيخسر. لو نكلت يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لو انت بعت غيرك هيشتري. ما يرتد منكم عن دينه مش هنخسر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يوالي محبوبه ويعادي من يعادي محبوبه ويرضى برضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه. دي علامة المحبة الصادقة. إذا لقيت نفسك كده مع ربنا تحب ما يحب وترضى بما يرضى وتسخط لما يسخط وتأمر بما يأمر وتنهى عما ينهى فأنت محب صادق، وإلا فأنت دعي. عذرا أن تدعي. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. أما ابن القيم يقول لك: أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا. بقول لك ده معلوم من الحب بالإيه؟ بالضرورة. معلوم من الحب بالضرورة أن نفس المحب ها ملك لمين؟ لمحبوبه. أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا. أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الوجد شاكيا. ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسيا. تقول له أنا شايفك سليم، فين دليل المحبة؟ فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا، وتخرس حتى لا تجيب المنادية، وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجية. قالت وقد سألت عن حال عاشقها: صف لي هواه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. فهذه علامة المحبة الصادقة، أمر بما يأمر به ونهى عما ينهى عنه، فهو موافق في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل، هو لما يبقى كده ما بيرضاش إلا لرضا الله، ولا يغضب إلا لغضب الله. يوم ربنا يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. عشان كده الحديث الجميل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر: اوعى تكون أغضبتهم لا تكون أغضبت الله. ليه يكون إغضابهم إغضاب لله؟ لأنهم لا يغضبون إلا لله. هيقول هنا الشيخ: لا إله إلا الله، حاجات كبيرة قوي علينا، عايزة مجاهدة كبيرة جدا. يعني العلم لوحده بيها مش كفاية، ده لازم مجاهدة كبيرة جدا لحد ما ربنا يصير هو المحبوب الأوحد لك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: في طائفة فيهم صهيب وبلال، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان القصة إن أبو بكر كان قد مر، كان هؤلاء القوم مر بهم أبو سفيان، فقالوا له: لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فأبو بكر زعل وقال لهم: تقولون هذا لسيد قريش؟ وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فقالوا: ما أخذ السيوف، ما أخذت السيوف ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تقدم. لأن أولئك، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده؟ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعدائهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد. إيه معنى التردد؟ الشيخ يبينهنه. لأن التردد هو تعارض إرادتين، يعني لما تعارضت الإرادتان لله جل اسمه في هذا الأمر يقبض روحه ولا يسيبه عشان هو بيحب الحياة، سمى هذا إيه؟ ترددا. وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره عبده، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت. ليه يريد أن يموت؟ لما له في الموت من الكرامة، لأنه سيموت فينتقل إلى جوار الرب جل وعلا. فسمى ذلك تردداً، الحتة دي مهمة جدا، معنى التردد هنا دي مهم جدا جدا، يعني فائدة شريفة للغاية. كان المفروض أحطها في الامتحان بس ما حطتهاش. ثم بيّن أنه لا بد من وقوع ذلك اللي هو الموت، وهذا اتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين. عايز الشيخ في الصفحات اللي جاية دي لازم بس من تقتوطئة شوية. في جماعة من أهل البدع الغليظة الذين خرجوا عن حد البدعة، في ضرر؟ لو في ضرر انت ضامن لان انت اللي شلته من الارض. نعم الله يحفظك. احنا فين؟ نعم، هذا الفصل الصفحات اللي جايه هيتكلم فيها الشيخ عن الحلوليه والاتحاديه. دول ناس من الضلال انتسبوا الى الاسلام، قالوا ان ربنا، بعضهم قال ان ربنا يحل في الموجودات، يحل فيها يبقى جواها، هو جوه كل موجود، هؤلاء الحلولية. بس دول خلوا ربنا له ذات منفصلة مستقلة متميزة بصفاتها، والمخلوق له ذاته المتميزة بصفاتها، بس ذات الرب حالة في ذات الايه؟ المخلوق. جم قوم آخرون أسرفوا شوية وقالوا لا، حلول ما ينفعش. حتى ابن الفرد في عقيدته يقول ايه؟ تنزه عن قول الحلول عقيدتي. ليه؟ لأنه يرى الحلول كفرا. هو أبلغ شوية، هو اتحادي، يرى أن ذات الرب اتحدت بذات الموجودات، خالطتها ولابستها وامتزجت بها حتى صارت الذاتان ذاتا واحدة، بقى كل فواح كل ربنا، كل هو الله. العبد زي ما ابن عربي الخبيث الطائب يقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب فأنا يكلف، والعياذ بالله. فهذه عقائد القوم من غلاة ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، وناس لهم ذكر حسن في على ألسنة كثير من غلاة المتصوفة. وهذا الذي يؤدي به الشطح والخروج بسبيل التصوف عن حد الاعتدال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومشايخ القوم. الحلول والاتحاد في الحقيقة هو دين النصارى، بس الحلولية من المسلمين، من المنتسبين للإسلام، والاتحادية المنتسبين للإسلام أكثر من النصارى. ليه؟ لأن الحلول عند النصارى حلول خاص، وهو دين الكاثوليك اللي يقولوا إن مشيئتين وطبيعتين. وأما الأرثوذكس اللي هم النصارى الشرقيين فبيقولوا بمشيئة واحدة وطبيعة واحدة، فبيقولوا بالإيه؟ بالاتحاد. بس ده اتحاد إيه؟ اتحاد خاص. ف النصارى الكاثوليك يقولوا انه حل في ذات ربنا، حل في ذات المسيح، والنصارى لكن اللي صلب واللي قتل عندهم هو الناسوت مش اللاهوت. والنصارى الارثوذكس يقولوا انه اتحدت الذاتان معا، فعندهم اللي صلب واللي اتدفن ومات هو الناسوت والايه واللاهوت مع بعض. يبقى عندنا الحلول والاتحاد كم نوع؟ ها؟ أربع أنواع: حلول خاص واتحاد خاص اللي هو قول النصارى ومن شابههم. النصيرية حكام الشام أبعدهم الله، اللي يقولوا أن ربنا اتحد بذات علي فالرعد صوته والبرق صورته، واللي يقول أنه اتحد بذات الحاكم بأمر الله زي الدرزية وغيرهم. ها، وأديانهم معروفة هؤلاء، فسواء ألوف المسيح أو ألوف غير المسيح، فده الحلول الخاص والاتحاد الخاص. وأكثر منهم أكثر الخلق على الإطلاق، وأكثر من اليهود والنصارى هم اللي بيقولوا بالحلول العام والاتحاد الايه العام، إنه حل في جميع الموجودات. يقول إذا خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد للإنكار بالعصبية. ليه؟ لأنه لما عبد الأصنام فقد عبد الله، وكلامهم في ذلك كثير جدا. والمجلد الثاني من مجموع فتاوى الشيخ قدس سره عامته في الرد على هؤلاء الحلولية والاتحادية. والمشكلة أن ما تقولش الكلام ده تراث، لا والله في ناس بيبعثون الآن تراث ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وهؤلاء الناس. فهنمشي هنقرا الحته اللي جايه بسرعه بعد ما بينا معناها الاجمالي عشان هي مش من مقصود الرساله. بيقول وليس ذلك اتحاد الذاتين فان ذلك ممتنع. ذلك اللي هو ايه؟ اتحاد الذاتين ممتنع والقائل به كافر. يبقى اللي يقول بالحلول والاتحاد كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية اللي بيقولوا بالاتحاد بالحلاج ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك. فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان. قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص اللي هم زي مين؟ زي مين من النصارى؟ الكاثوليك من النصارى. وقوم يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. وقد يقع بعض المصطلمين، الشيخ عايز يوجد عذر لبعض من عرف حسن الثناء عليه وشهد له بالخير وأكثر كلامه فيه خير ومعروف بالاستقامة على الشريعة، بس أحياناً يوجد في كلامه بعض هذا الكلام المشعر بالحلول والاتحاد، فالشيخ يقول ده قاله في حال سكر، في حال الصلام، في حال غياب عقله، فأقصى أحواله أنه يكون غير مؤاخذ بهذا الايه؟ بهذا الكلام. ده أحسن عذر يعتذر عنه به. وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أنه يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، اللي هو الفناء. الفناء طبعا مراتب ودرجات، احنا مش عايزين نخرج عن موضوع الرسالة لأن الشيخ هو عادته في الاستطراد بيذكر، ولأن موضوع الفناء موضوع تكلم فيه الصوفية فهو من أخطائهم، فأراد أن ننبه على أنه عمل قلبي ناقص لا كامل. في الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى، وهذا هو الفناء الباطل المذموم. الفناء عن وجود السوى اللي هو فناء الاتحادية، والفناء عن شهود السوى اللي هو فناء المصطلمين دول اللي بيسكروا في غمرة سكرهم فيشوفوا كل واحد، بس ثم في حقيقة الأمر عندهم تفريق بين الخالق والمخلوق. أما الفناء عن إرادة السوى فهو فناء أهل الإيمان والتوحيد يريدون وجهه. اقروا في المدارج اللي عايز يتوسع في الموضوع ده في أول مدارج السالكين. يقول الشيخ فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقاء المحبة والذكر من غير أن يحصل من سبب محظور، يعني اللي حصل له ده استلام بسبب تفكيره في ربنا كتير واستغراقه في الأنس بربنا عز وجل فزال عن شهود نفسه بشهود الله عز وجل، فهذا يعفى عنه، يعفى عنه، لأن السبب إذا كان غير محظور كان السكران معذورا. هيقول هو دلوقتي من غير أن يحصل بسبب محظور زال به عقله كان معذورا في زواله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور، كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب. وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين. يعني لو واحد سكر وقال كلام الكفر لا يحكم بكفره، حتى لو قال بالحلول والاتحاد لا يحكم بكفره في أصح القولين، لأنه إنما يؤاخذ على السكر لا على غيره. وكذلك السكران لا يقع له طلاق ولا شيء على الراجح من أقوال أهل العلم، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين وإن كان النزاع فيه مشهورا. وقد بسطنا الكلام وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك. الغرض المقصود من الجملة دي إن الشيخ عايز يبين إن الفناء ده إذا حصل باصطلام واحد معروف بالصلاح زي أبو يزيد البسطامي سيرته صالحة وذكره حسن وكده وصدرت عنه بعض العبارات الموحية بالحلول أو الاتحاد، فدي عشان نجمع بينها وبين سيرته الحسنة نقول إيه؟ أن ده قاله في حال السكر، في حال الاصطلام، في حال الغيب، غيبة العقل، فأقصى أحواله ألا يكون مؤاخذا، ألا يكون مؤاخذا بما قال، لكن إن ده يتخذ دين ويبقى هو دين سيد المرسلين فهذا عين الباطل. وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، اللي هو الفناء عن شهود السوى، وإن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل الأمة ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شفناش حد فيهم صرع ولا أغمي عليه ولا سورق من الذكر ولا داخ من كثرة الفناء بالله أبدا. وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى المحب التام مش ممكن يحب أعداء الحبيب. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني، مش ممكن. الواحد يحب اليهود والنصارى ويحب أعداء الملة، ده الإمام أحمد كان إذا مر نصراني غض بصره فيقولون له سنة يا إمام، فيقول لا ولكني أكره أن أنظر إلى من سب الله عز وجل. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد أكثر الشعراء في ذلك. خد بالك، اللي بيحب ربنا بجد لا يخافون لومة لائم. الدنيا كلها هتلوم، تقول له ايه ده انت مرب دقنك حتى تعيش في القرون الوسطى، انت بتخرج بصلاة الفجر، سنتك مش فايتة، انت عايز تعمل وتسوي. واخد بالك، يلومونه ويعيبون عليه تمسكه بالسنن وحفاظه على الطاعات، ويتهمونه بأنه من قرون الظلام ومن العصور الوسطى، وأنه يريد أن يصلح الكون وينظف وهكذا. وهذه ضريبة الغربة. ضريبة الغربة الثانية لا بد أن تدفعها إذا أردت أن تستمسك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلامة المحبة الصادقة إن الناس يلوموك وانت ولا انتهن، لأنك في واد وهم في واد، غريبا يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا كان اللي بيحبوا في محبة النساء والهوى هكذا لا يبالون باللوام، يقول وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. فكيف بمن يحب الله عز وجل؟ يقول وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، الملامتية، أهل الملام المحمود الذين لا يبالون ما ليموا في طاعة الله، وهم الذين لا يخافون من يلومهم، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما يحبه فهو لوم بحق وليس من ذلك المحمود، وليس من ذلك المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إذا ظهر لك خطأ فترجع عنه وترجع إلى ما يحب الله عز وجل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية أو الملامتية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. ودي مشكلة كبيرة والله، زي ما بعض الشعراء بيقول إيه، كان عمر يقول عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر في فجوره جلد، يصل الليل بالنهار، تقول لك ده أنا كنت بتدرب على رأس البليه 18 ساعة في اليوم، 18 ساعة بتتدرب على رأس البليه، وأهل الحق مش هين عليهم يذكروا ساعتين في اليوم. عجبت لمبطل جلد صبور تسيل دماؤه من طول صبره، وذو حق ضعيف الرأي فدم يسيل لعابه من قرص ظفره. قال فصل. وإذا العشاء أذنت صلونا الآن ولا نمهل؟ صلونا الآن، بس هتصبروا معانا بعد الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.